تطور دور الصين الاقتصادي والجيوسياسي من خلال مشروع الحزام والطريق، وأيضا إقفال دور الطريق أمام دور روسيا الذي يتقدم حتى في قلب أفريقيا. ولذلك مجمل هذه الأهداف يجب أن نضعها في نصب أعيننا، وبالتالي يجب أن يكون الرد على مستوى مواجهة هذه الأهداف بما في مع تحريك التحالفات الدولية والإقليمية، لأن هذا العدوان يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والاستقرار في العالم، ويدخل الشعوب في مأزق كبير، في مأزق الحروب التدميرية، مأزق الجوع، مأزق الدماء، وكما يجري في قطاع غزة. وأنا أعتقد أن نتنياهو في استعصاء في قطاع غزة لم يستطع أن يحقق أي هدف من أهدافه، لا هو كسر إرادة المقاومة أو جردها من سلاحها، ولا هو استطاع أن يخرج أبناء غزة إلى خارجها رغم 55 ألف شهيد و 125 ألف جريح وتدمير 90% من قطاع غزة، ولا هو استطاع أن ينقذ أسراه، ولا هو أيضا استطاع أن يكسر إرادة شعبنا في الضفة الفلسطينية رغم دماره لتدميره لمخيمات الشمال حاولت توسيع رقعة الاستيطان وبالتحضير لإعلان ما يسمى بين مزدوجين سيادة دولة إسرائيل على الضفة الفلسطينية، ولا استطاع في لبنان أن يصفي المقاومة في لبنان، ولا هو استطاع أيضا أن يشبه الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني، ولا هو استطاع أن يؤثر على دعم إيران لهذه القوة على صعيد هذه المنطقة، ولا حتى على صعيد شعوب المنطقة. أنت تشاهد اليوم قافلة الصمود تأتي من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من المغرب نحو معبر رفح، وأنت شاهدت أيضا سفينة مدلين، سفينة من أسطول الحرية وما فعلته، وأيضا ذلك الحراك الدولي الكبير لشعوب العالم حتى في قلب الولايات المتحدة ضد حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل وبدعم أمريكي ضد شعبنا، وأيضا محكمة العدل الدولية التي تضع إسرائيل تحت قوس المحاكمة، وأيضا محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرات بتوقيف نتنياهو وجلانت باعتبارهم ارتكبوا أفعال جرائم حرب. وبالأمس الأمم المتحدة صوتت بأغلبية 149 دولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وهذا يعني أن المزاج الدولي الرسمي والشعبي ضد السياسة الأمريكية التي استخدمت حق الفيتو بين مزدوجين، حق لا يحق لأحد أن يدفع نحو مزيد من القتل لأبناء شعبنا في قطاع غزة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية الحامي الرئيسي لإسرائيل استخدمت الفيتو الاعتراض ضد وقف إطلاق النار في مجلس الأمن ضد من موقف 14 دولة. وأيضا بالأمس أمريكا في الأمم المتحدة كان موقفها موقفا سلبيا وموقفا ضد الاعتراف ضد وقف الحرب في قطاع غزة، وهذا أيضا ما يمكن أن يؤسس إلى مزيد من تحرك عالمي وإقليمي ورسمي. وأعتقد أن الضربة الرئيسية التي توجه لإيران هي بكونها هي الداعم الرئيسي لشعبنا الفلسطيني ولمقاومة فلسطين وكل المقاومات على امتداد المنطقة ولتحالفاتها التي بنتها على امتداد هذه المرحلة وللدور المتقدم للجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب، يعني بناء على هذه التطورات ويعني الخطيرة الغير مسبوقة ربما، هل نحن أمام منعطف مرحلة جديدة من المواجهة؟
بالطبع نعم، نحن أمام مرحلة جديدة وأمام مرحلة تحول في والتغير على امتداد هذه المنطقة، لأن المشروع أصبح أكثر وضوحا، والمشروع لا يطال الفلسطينيين ولا اللبنانيين ولا اليمنيين ولا حتى الإيرانيين يطال، كل شعوب المنطقة وكل دول المنطقة وكل سيادات دول هذه المنطقة وثروات هذه المنطقة، بل هو أيضا يستهدف الأمن والاستقرار في هذا العالم. ولذلك سنشهد تداعيات كبرى لهذا العدوان، وسنشهد أيضا ارتدادات كبيرة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. ولذلك المنطقة ليست بحيرة مفتوحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأطلسي، بل ستنشأ باعتقادي ستنشأ معادلات جديدة في التحالفات الدولية والتحالفات الإقليمية، خاصة على مستوى الشعوب التي تعتبر نفسها مستهدفة بهذا العدوان.
نعم، طيب ماذا عن الولايات المتحدة؟ يعني الولايات المتحدة منذ البداية نأت بنفسها وقالت نحن لا دخل لنا ولم نشارك ولم يعني نساهم حتى في هذا، لكن هل يعني هل من المعقول، هل هناك ضوء أخضر أمريكي أم محاولة للتهدئة بعد التصعيد؟
ما أعتقد أن الجواب على هذا السؤال أصبح بحكم البديهي. لا يمكن أن تقدم إسرائيل على عملية من هذا النوع ضد الجمهورية الإسلامية في إيران إلا وأن تكون قد أخذت ضوءا أخضرا لإخضاع إيران في المفاوضات الجارية من أجل الحد من قدرات إيران الدفاعية، وأيضا من حد قدرات إيران الاقتصادية، لأنها إذا ما خصبت اليورانيوم فهي تخصبه من أجل أهداف مدنية للطاقة وللكهرباء، وأيضا لتوفير الازدهار الاقتصادي للشعب الإيراني أسوة بكل دول العالم وشعوب العالم التي من حقها أن تحقق التقدم العلمي والتكنولوجي والدفاعي والاقتصادي وتوفر الازدهار لشعبها. الولايات المتحدة الأمريكية ضالعة حتى أخمص قدميها بهذا العدوان، وأيضا بالأمس كان الرئيس الأمريكي ترامب يحذر لكنه في موقع الذي يجيز العدوان، من أنكم إذا لم تتقدموا ولم تقدموا التنازلات المطلوبة يوم الأحد بالمفاوضات مع الغير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن العدوان الإسرائيلي قادم. ولذلك هو دفع باتجاه هذا العدوان كي يفرض تنازلات على الجمهورية الإسلامية في المفاوضات القادمة. وأعتقد أن الرد الإيراني حينما أعلنت عن وقف هذه المشاركة في المفاوضات كان واضحا أنها تغمز من قناة الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب الأطلسي. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إسرائيل ولاية متقدمة لها في هذه المنطقة تحمي مصالحها، ولذلك تعزز من قدراتها التسليحية. أنت شهدت في المعركة طوفان الأقصى وفي العدوان على قطاع غزة أتى الرئيس الأمريكي بايدن وأتت البوارج وأتت حاملات الطائرات وأتى وزير الدفاع ووزير الخارجية وفتحت المستودعات وفتحت البنوك وقدمت تريليونات من الدولارات دعما لإسرائيل وأيضا من الغرب الأطلسي وخاصة بريطانيا، لأنهم أدركوا أن إسرائيل ضربت بمقتل في معركة طوفان الأقصى وأيضا ضربت في مقتل جراء صمود شعبنا في غزة وفي الضفة وصمود المقاومة في لبنان وتطور جبهات المقاومة في اليمن وفي العراق. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لن تغير جلدها وليقتنع العالم أنها دولة إمبريالية استعمارية لا تفكر إلا بمصالحها. ترامب حينما أتى قال أن شعاره أن أمريكا فوق الجميع والقانون الأمريكي فوق القانون الدولي ولا يعترف بقرارات لا محكمة العدل ولا محكمة الجنايات ولا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة، فقط يعترف بالقرارات التي يصدرها هو والكونغرس الأمريكي، أي لا يعترف إلا بالمصالح الأمريكية وبأن أمريكا سيدة على هذا العالم، وبأنها لا زالت تقول بنظام أحادي القطبي، لكن هناك عالم جديد، هناك نظام عالمي جديد يتشكل في مرحلة انتقالية ينحو إلى تعدد الأقطاب. ولذلك هذا الاستهداف لإيران يستهدف أيضا مرتكزات النظام العالمي الجديد الذي يتشكل في مرحلة انتقالية لتعدد الأقطاب. روسيا تتقدم، الصين تتقدم، دول البريكس تتقدم، دول أمريكا اللاتينية تتحرر، دور إيران ودور عدد من الدول في هذا الإقليم أيضا تتقدم بالضبط من إرادة أمريكا وأيضا إسرائيل والغرب الأطلس.
طيب، ما دور دول الجوار في هذه المواجهة؟ هل ثمة خشية من تحول المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة؟
يعني كل الاحتمالات مفتوحة في هذا السياق، والجميع ما مستهدف، دول الجوار وغير دول الجوار في هذه العملية العسكرية. والضربة لإيران ليست فقط للجمهورية الإسلامية في إيران، قلت لكل من يفكر بالتحرر من الهيمنة الأمريكية أو الممانعة أو حتى الاعتراض على جزء من السياسة الأمريكية.
نعم.
هون هذه الهراوة، هذا الإرهاب الإسرائيلي المتمادي، هذا الهجوم النازي الجديد، قوة نازية جديدة سواء في إسرائيل أو حتى في أوكرانيا وحتى على مستوى العالم. وهذه القوة طيّة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك ينبغي أن يتحرك الجميع لوقف هذا العدوان ولوقف المزرة وحرب الاستئصال ضد شعبنا الفلسطيني، وأيضا يتحرك العالم بكل منظوماته على المستوى الرسمي وعلى المستوى السياسي والقانوني والدبلوماسي. دولة إسرائيل يجب أن يسحب اعتراف منها، والكنيست الإسرائيلي يجب أن تسقط عضويته من البرلمان الدولي ومن لجنة مكافحة الإرهاب، لأنه برلمان الاحتلال غير شرعي، وبرلمان يشرع قوانين الضم والاستيطان والقتل والعدوان والمجازر. وأيضا يجب أن تقاطع إسرائيل اقتصاديا ودبلوماسيا، وأن تعلق المعاهدات معها، وأن يوقف قطار التطبيع وترفع البطاقة الحمراء في وجه هذه السياسة الأمريكية والإسرائيلية.
نعم. طيب، اسمح لي دكتور أن توقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 11:15 ضحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل معكم تغطيتنا المباشرة لتطورات الموقف إسرائيل، العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية. و أذكر هنا بأن رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة حول هذا الموضوع 00989973742. أما أرقام هواتف البث المباشر 00971-22-01-3768 و-22-01-38 ونتابع لقاءنا هذا مع الدكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معنا عبر الهاتف. دكتور علي، ما التأثير المحتمل لهذا التصعيد على مستوى الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني؟ هل يسعى الاحتلال لتحويل الأنظار عنها؟
الجبهة الداخلية في حالة إرباك كبير جراء هذا العدوان وارتداداته، وأيضا الرد المتوقع للجمهورية الإسلامية في إيران. ونتنياهو صرح بوضوح أن على الإسرائيليين أن يتوقعوا أياما طويلة في الملاجئ، وهذا ما سيؤثر على الجبهة الداخلية بشل الجبهة الداخلية في طرق المواصلات والمرافق والمطارات، وأيضا على الحياة الاقتصادية وعلى الحياة المدنية وعلى تشتت وإرباك الجيش الإسرائيلي الغارق في رمال غزة من جهة، والمستنفر على الحدود الشمالية مع لبنان الشقيق، وأيضا المستنفر في مواجهة الصواريخ اليمنية. ولذلك هذه الجبهة الداخلية ليست فقط قلقة، إنما هي في مرمى الخطر، وأوقعها نتنياهو بسياسته ومغامراته الذي حاول أن يهرب من أزمته الداخلية مع المتطرفين جراء الدعوة إلى تجنيد الحريدين في الجيش المنهك والذي استنزفت طاقاته في حربه في قطاع غزة، والذي يواجه حالة من الفرار للاحتياط وحتى للجنرالات، وأصبح أكثر من 70% من الرأي العام الإسرائيلي يقول يجب أن تقف هذه الحرب حتى يجري عملية تبادل. وهناك توقيع من الجنرالات ومن آلاف الجنود لا يريدون الخدمة في قطاع غزة ويدعون إلى وقف هذه الحرب، وأيضا في مأزق بعد ما يقارب العامين لم يستطع أن يحقق أهدافه في قطاع غزة ولا في الضفة الفلسطينية في سياق مشروعه القائم على بناء دولة إسرائيل الكبرى، الدولة التوراتية وفق الأساطير الدينية الكاذبة، ولا هو استطاع حتى بمغامراته هذه وبتوغله في جنوب لبنان أو في الأراضي السورية أو حتى توغله في غزة، لم يستطع أن يحقق الخطوات الحاسمة باتجاه بناء نظام شرق أوسط جديد أو تغيير خارطة منطقة بما ينسجم وأهدافه، وبالتالي سيواجه مأزقا أكبر في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي أيضا سيواجه هجرة واسعة من قلب الكيان إلى خارجه. في معركة طوفان الأقصى وفي معركة صمود غزة خرج أكثر من 750 ألف مستوطن أو إسرائيلي خارج الكيان، وأيضا لم يستطع حتى المستوطنون أن يعودوا لغلاف غزة أو إلى مستعمرات الشمال، ولذلك عليه أن يتحمل مسؤولية هذه المغامرة ليس فقط على مستوى الجبهة الداخلية إنما على مستوى دوره في هذه المنطقة وعلى مستوى قدرته في الدفاع عن نفسه جراء هذه العمليات الإرهابية التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة وشعب الجمهورية الإسلامية في إيران. وأعتقد أن ارتدادات الجبهة الداخلية سوف تؤدي إلى مزيد من الخلافات على مستوى الكابينت وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى العلاقة بين نتنياهو وائتلافه وأيضا قوى المعارضة الإسرائيلية وذوي الأسرى الذين أيضا يتحركون الآن بقلق كبير، لأن هذا التطور قد يمنع كل عمليات التفاوض على إطلاق سراح الأسرى وأيضا كل عمليات التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الغير مباشرة في عمان.
طيب دكتور، برأيك يعني هذه التطورات إلى أين ستأخذنا؟ يعني ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الساعات والأيام القادمة؟
المتوقع أن يكون هناك ردا إيرانيا كبيرا لأن الاستهداف كبير، والمتوقع أن يكون لهذا الرد تداعيات أيضا على مستوى هذه المنطقة. نتنياهو فتح جحيما عليه وعلى السياسة الأمريكية وعلى حلفائه، وليس فقط في هذه المنطقة إنما على مستوى العالم، لأنه بهذه الأعمال العدوانية على الشعوب وعلى الجمهورية الإسلامية في إيران يعطي مؤشرا لشعوب العالم من أن هناك نظاما يؤسس لاستهداف كبير للسلم والاستقرار على مستوى العالم، ويؤدي إلى معضلات كبيرة وإلى أزمات سياسية واقتصادية ودبلوماسية كبيرة في هذا الشأن، وسيدفع الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو أثمان غالية جراء هذا العدوان وجراء اعتدائه على شعبنا الفلسطيني ومجازره. وأنت شاهدت التداعيات المتواصلة والارتدادات ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الاستئصال لوجود شعبنا، فما بالك الآن في هذا العدوان، هذه المغامرة الحمقاء التي ارتكبها نتنياهو والمتطرفين الإسرائيليين، فبالتالي ستحدث ارتدادات على كبيرة على مستوى هذه المنطقة وعلى مستوى العالم.
شكرا.
علينا جميعا أن نكون على مستوى المواجهة وعلى مستوى المسؤولية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من بيروت.
شكرا لك، تحياتي لكم.
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا، تغطيتنا المباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي خبر عاجل ضمن تغطيتنا هذه للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية، خبر عاجل عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تضرر منشأة نطنز للتخصيب جراء العدوان، ويتم الآن دراسة وتقييم حجم الخسائر. نعم، وفي الأخبار الأخرى أن منشأة فوردو التي هي أيضا منشأة أساسية على صعيد المشروع النووي السلمي الإيراني لم تتضرر جراء هذا عدوان، ويبدو أن التركيز كان على منشأة نطنز. في هذه الأثناء بعث مندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى الأمم المتحدة السيد أمير سعيد إيرواني رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وأكد إيرواني في رسالته أن الهجوم استهدف منشأة نطنز النووية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعرض المنطقة لخطر كارثة إشعاعية، وحذر من أن هذه الأعمال تمثل إعلان حرب وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مطالبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا العدوان. وأكد أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على هذه الاعتداءات وفقا للمادة 51 من ميثاق الجمهورية من ميثاق الأمم المتحدة. هذا وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، واعتبرت بأنه يشكل تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار المنطقة. وأشارت حماس في حسابها على التليجرام إلى أن هذا العدوان يعكس إصرار حكومة نتنياهو المتطرفة على جر الإقليم إلى مواجهات مفتوحة خدمة لأوهامها التلمودية ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة. أيضا عاجل عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لم يكن هناك أو لم يسجل أي تسرب إشعاعي أو كيميائي إلى خارج موقع نطنز. وأما نص البيان الذي أصدرته حماس يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، العدوان الصهيوني على إيران تطور خطير يؤكد طبيعة المعركة المصيرية مع عدو الأمة المركزي، ويستوجب موقفا موحدا يردع الاحتلال ويضع حدا لجرائمه. وتدين حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات العدوان الواسع الذي شنه الكيان الصهيوني فجر اليوم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ينذر بانفجار المنطقة، ويعكس إصرار حكومة نتنياهو المتطرفة على جر الإقليم إلى مواجهات مفتوحة خدمة لأوهامها التلمودية ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة. إن هذا العدوان الغاشم يعد انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد مجددا أن المشروع الصهيوني يمثل خطرا وجوديا على المنطقة بأسرها لا على فلسطين وحدها، ويستهدف كل من يرفض الخضوع ويصر على دعم قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين. نعرب في حركة حماس عن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نتقدم بأحر التعازي إلى القيادة والشعب الإيراني باستشهاد عدد من كبار القادة وفي مقدمتهم اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري والفريق محمد باقري رئيس أركان الجيش الإيراني وعدد من العلماء النوويين. نعم، وأدانت حركة حماس بهذا البيان هذا العدوان الغاشم على الجمهورية الإسلامية. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا المباشر هذا. أذكركم هنا برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00989937942431. وأرقام البث المباشر: 00982-1-22-01-3762-22-01-3768 و-22-01-3848. وموقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. أيضا في خبر عاجل عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: هذا العدوان مخالف للقوانين الدولية بما فيها قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لا يحزن فارس كرمال وابو مهدي وقائد رضوان حطي دعلول بعيد سيرهن على قد العبيب قدار قدرهن لعيون غزة والهنية دم وقع لجل القضية من قلنا ما ترجع سمية الشام صارت زينبية كان صارت زينبية توظف الرضا وبرض القدس صلى علو يا نعل المارك عبس لله علو يا نعل المارك عبس لله
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. توعد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني الأمريكيين بأنهم سينالون جزاء أعمالهم، وأكد لاريجاني أن العدوان الصهيوني على إيران أظهر عجز واشنطن عن فرض إرادتها على طهران، واصفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمهرج، مشددا على أن الكيان الصهيوني يسعى لإثارة الفوضى بالمنطقة. بدوره أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الرد على العدوان الإسرائيلي آت، مشددا على أن إيران لديها قدرة واسعة على الرد وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى. وأوضح اللواء موسوي أن وحشية الكيان الصهيوني وداعميه ليست غائبة عن العالم، مضيفا أن هذا الكيان اللقيط يتصور أن بإمكانه إطالة أمد حياته الخبيثة بسفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ. و لمزيد من تسليط الضوء على هذا العدوان الغاشم وتداعياته، نتابع هذا الحوار مع الخبير العسكري والاستراتيجي علي أبي رعد.
الخبر الذي صدر بأن إيران لن تشارك في المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد القادم، هذا أكبر دليل على رأي القيادة الإيرانية لما هو القادم من الأيام القادمة. أما بموضوع تحديد الأسبوعين، لأن الكيان الإسرائيلي يعتبر أن القوات الإيرانية لديها القدرة على إطلاق هذه الصواريخ أو المسيرات على دفعات، وهو يعلم أن الجيش الإيراني والجمهورية الإسلامية في إيران لن تقوم بالرد بشكل مباشر وسريع، لأن أي ردة فعل من قبل قوة عسكرية، هذا بالمبدأ العسكري، لأن أي رد فعل مبني على حالة غضب أو على حالة استفزاز سيكون فاشل. لكن القيادة الإيرانية لديها من الصبر الاستراتيجي ومن التكتيك العسكري ما يوحي بأن الأمر سيكون طويلا، لكن الخطأ الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي بالاعتداء الذي حصل اليوم هو بدأ هذه المعركة، لكن ليس هو من يحدد متى تنتهي هذه المعركة وما هي النتيجة التي تصل إليها. الأمر الذي أريد أن أوضحه، لنعطي مثال عن حالة اليمن، عندما يقوم اليمن بإطلاق صاروخ فرد صوتي إلى الأراضي المحتلة ويوقف الحركة الحياتية لساعات في داخل الكيان الإسرائيلي بسبب صاروخ واحد، فكيف بالأحرى وبحسب الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية أن الجمهورية الإسلامية في إيران تمتلك أكثر من 2000 صاروخ فرد صوتي، فلنعتبر أن هذه الصواريخ ستطلق على دفعات، من هنا نعلم كم هو الوقت المستمر في هذا الاعتداء. الأمر الآخر الذي أريد أن أشير إليه، لأن الإسرائيلي يعلم أنه لا يمكن أن يتحمل إغلاق المجال الجوي والدورة الحياتية لديه أكثر من أيام معدودات، فكيف بالأمر إذا استمر أكثر من أسبوع أو أسبوعين؟ الجبهة الداخلية التي كانت تعاني خلال الأسبوع الماضي ومنذ بداية هذا الأسبوع من تفكك ويعني وضح أكثر ما وضح بجلسة الكنيسة للتصويت على قانون إعفاء الحريديم، يعني الخلاف الأساسي هو قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، لكن المشروع الذي تقدمت به المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيسة وأسقاط الحكومة بالتالي، من تدخل لوقف هذا المشروع؟ الأمريكي بنفسه، يعني عندما يجتمع السفير الأمريكي بأحزاب الحريديم وبالمعارضة في داخل الكيان الإسرائيلي لمنعهم من التصويت والمضي قدما في هذا القرار، من هنا نعلم أن الأمريكي لا يريد إسقاط هذه الحكومة، لأنه يعلم علم اليقين ما الحالة التي تتخبط بها الحكومة الإسرائيلية بالانشقاقات داخل هذه الحكومة، بالحاجة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بآخر آخر تقرير هو بحاجة إلى 10,000 جندي من الاحتياط بغية متابعة عملياته العسكرية سواء في غزة أو في جنوب لبنان. كل هذه يعني أضيف عليهم أمرا آخر أن الكيان الإسرائيلي يتعرض من جراء الحرب التي أصبح لها حوالي 20 شهر بل أكثر قليلا، يتعرض لهجرة كبيرة. يعني هناك آخر تقرير كمان أيضا صدر، 34.7% من الكيان الإسرائيلي غادروا ولا يريدون العودة، مستوطنات الشمال لم يعودوا إليها إلا بنسبة 37 إلى 38%. الحالة الاقتصادية عندما يقوم أحد عتات الكيان الصهيوني إسرائيل سموتريش الذي هو وزير المالية وينبه من خطر الاقتصاد والمشاكل الاقتصادية والفارق في الموازنة التي زيدت بحوالي 400 مليار شيكل، هذا يعني ويدل ويعطينا صورة واضحة عن تخبط داخل الكيان الإسرائيلي والحالة التي يعيشها. أما نتنياهو الذي لا يعنيه كل هذا الأمر فهو يريد فقط البقاء في السلطة. من الناحية العسكرية أقول لولا الدعم الأمريكي، وهو يعلم أنه لا يمكنه عمل شيء، الطائرات التي استعملت اليوم والصواريخ التي استعملت اليوم في الهجوم والاعتداء السافر على الجمهورية الإسلامية في إيران منذ بداية قدوم عند بشهر فبراير تحديدا، أعلنت القوات الأمريكية عن تزويد القوات الإسرائيلية ب 1800 صاروخ من نوع GBU-48 وهي الصواريخ يعني البنك بلاستر يعني الخارقة للتحصينات. فلولا هذه المساعدات الكيان الإسرائيلي لا إمكانية له.
نعم، شكرا لزملائنا في قسم الأخبار لإعدادهم هذه المقابلة مع الأستاذ علي أبي رعد الخبير العسكري والاستراتيجي حول تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية. هذا وتوعد مستشار قائد الثورة الإسلامية الدكتور علي لاريجاني الأمريكيين بأنهم سينالون جزاء أعمالهم. وأكد لاريجاني أن العدوان الصهيوني على إيران أظهر عجز واشنطن عن فرض إرادتها على طهران، واصفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمهرج، وشدد على أن الكيان الصهيوني يسعى لإثارة الفوضى بالمنطقة. بدوره أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الرد على العدوان الإسرائيلي آت، مشددا على أن إيران لديها قدرة واسعة على الرد وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى. وأوضح اللواء موسوي أن وحشية الكيان الصهيوني وداعميه ليست غائبة عن العالم، مضيفا أن هذا الكيان اللقيط يتصور أن بإمكانه إطالة أمد حياته الخبيثة بسفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 11:38 ضحا في إذاعة طهران في العاصمة الإسلامية، ونتابع تطورات ومستجدات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي وتداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في فجر هذا اليوم من خلال متابعة آخر التطورات على صعيد الأخبار وكذلك آخر التحليلات والقراءات لها للموقف الآن بعد هذا العدوان الغاشم على الجمهورية الإسلامية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد عدم صدور بيان من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول هذا العدوان، لأن هذا العدوان طال منشأة كانت تعمل تحت إشراف وتخضع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي هذا العدوان واستهداف هذه المنشأة يشكل بحد ذاته استخفافا بهذه المنظمة الدولية، وهي عقدت جلسة لمجلس الحكام قبل يوم وبحثت الموضوع النووي الإيراني ودرست الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة في ما يتعلق بمهامها في هذه المنشآت، وإذا ب يعني هذا الإجراء وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم يعني يضرب بكل ذلك عرض الحائط، وكل كل هذه العمليات التفتيش والمراقبة والكاميرات وما إلى ذلك من الإجراءات التي تفرضها هذه الوكالة على بعض المواقع، وتدعي أنها يعني تفرض من خلالها سيطرتها ورقابتها التامة وتمنع من أن تتحول إلى مسارات أخرى. إذن أين هذه الإجراءات وأين هذا الحزم والصرامة في التعامل مع هذا الملف؟ كل ذلك ضرب به عرض الحائط من قبل الكيان الصهيوني، واستهدفت منشأة نطنز النووية السلمية. على الأقل الوكالة يعني تقول لم نجد حتى الآن ما يدل على أن هذه المنشأة تنحرف أو انحرفت عن سلميتها باتجاهات أخرى، وإن كان الدور المشبوها في الفترة الأخيرة خصوصا خاصة بعد مجيء غروسي إلى هذا المنصب بعد أمانو الياباني الذي توفي قبل فترة. على كل، للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا، حياكم الله.
الله يسلمك سيد مصدق بور. يعني في آخر التطورات على صعيد هذه هذا العدوان الغاشم على الجمهورية الإسلامية، برأيك يعني ما الأهداف التي يسعى الكيان لتحقيقها من هذا العدوان؟ هل هي فقط تنحصر ب يعني مثلا البرنامج النووي، النفوذ الإقليمي للجمهورية الإسلامية، عملية استيعاب أيضا للأزمة الداخلية في الكيان، أزمة الأسرى وأزمة القضاء وما إلى ذلك؟
نعم، تحياتي لكم وللمشاهدين، وأتقدم بالتعازي أيضا بمناسبة استشهاد كوكبة من قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عسكريين وسياسيين
حياكم الله،
بعض العلماء النوويين.
نعم،
طبعا إسرائيل، هدف إسرائيل واضح، يعني هدف إسرائيل نتنياهو أقدم على هذه الجريمة الوقحة الخبيثة فقط لسببين لا أكثر، يعني هو يريد أن يرحل الأزمة الداخلية داخل كيانه المنخور والمؤقت إلى خارج الحدود. هذا هو الهدف. الهدف الثاني هو يريد أن تشتعل الحرب، لأن نتنياهو هو يعيش ويتنفس من نار بدلا من الهواء، هو يريد أن تستمر الحروب لأنه يجد متنفس له في هذه الحروب، ولعله أيضا يحقق حلمه بأن يستدرج الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب إيران. هذا هو الهدف. أما أن نقول الموضوع النووي، هذا غير صحيح. إسرائيل نفسها تمتلك رؤوس نووية، وهي غير عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وتستخدم أسلحة محظورة دوليا. الوكالة الدولية أيضا ساكتة عنه. الدول الأوروبية التي تحاسب اليوم إيران وعلى نوايا أو على نوايا أساسية موهومة، يعني أهداف واهية، إنه إيران تريد أن تصنع القنبلة النووية، والدول الأوروبية أصبحت يعني في مقدمة من شاكس إيران ويرفض إيران ويتآمر على إيران، واليوم يريدون أن يعلموا إيران دروس في إنسانية وفي استقلال وفي في أي شيء آخر. هم أنفسهم أسسوا الترسانة النووية الإسرائيلية وطوروا هذه الترسانة على مدى أكثر من 75 سنة من عمر هذا الكيان الخبيث. يعني هؤلاء يجب أن نتعرف عليهم. هؤلاء هم من يريدوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخلى عن برنامجها، لربما هي تتحول إلى دولة مصنعة للقنبلة النووية.
نعم.
يعني هؤلاء، وبالتالي وقال روسيا أيضا المدير العام لهذه الوكالة حسب الوثائق التي تم الاستحواذ عليها من قبل السلطات الأمنية الإيرانية في داخل الكيان وتم نقلها وإطنان من الأوراق، تم نقلها إلى داخل إيران، فيها وثائق تكشف أن هذا الشخص الذي يسمى اليوم بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجاسوس إسرائيلي.
نعم.
يعني كانت هناك مخاطبات كتبية بيننا، يعني بين إيران وبين الوكالة الدولية الطاقة النووية، رسائل سرية.
نعم.
لكن عثرنا عليها في داخل إسرائيل. يعني ماذا تفعل هذه الرسائل هناك داخل إسرائيل؟ يعني أكيد يعني أكبر إثبات بأنه هذا الشخص هو عميل وجاسوس للكيان الإسرائيلي. وبالتالي نحن نواجه مثل هذا العالم. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا اليوم إسرائيل تعترف، تقول أن من العوامل التي أنجحت خطتنا اليوم في اغتيال قادة عسكريين وأمنيين وسياسيين وعلماء نوويين إيرانيين هي وجود خطة تضليلية. ثم يشرحون هذه الخطة التضليلية، ما هي الخطة التضليلية؟ يقول نحن والولايات المتحدة الأمريكية تظاهرنا بأننا مختلفين، بيننا اختلاف، ولكن حقيقة شيء آخر، وحتى نضلل إيران، حتى تراهن إيران على الخلاف، هذا الخلاف الوهمي بيننا وبين ترامب. ترامب أيضا نسمع منه هو يقول بأنه غير مشارك، ولكن إسرائيل تقول نحن كنا على تنسيق تام مع الإدارة الأمريكية. هذه الإدارة أيضا تأتي، يعني ترامب بالأمس يعني قبل 24 ساعة أدلى بتصريح وقال فيه أولا استبعد أن يكون هناك هجوم، وأخذ يؤكد بأنني أريد أن أبني علاقات وطيدة مع إيران، يعني علما أنه كان هناك توتر على خلفية قرار مجلس حكام الوكالة. الكل كان يتوقع أن يتخذ ترامب موقف عنيف ضد إيران ويهدد إيران، بالعكس قالنا نحن نحب إيران، نحن نريد أن نقيم ونبني علاقات قوية وطيدة مع إيران. هذه خدعة كانت. ونتنياهو أيضا يقول إذا فشلت المفاوضات أنا سأهاجم إيران، يعني أوحى بأن الضربة ستكون بعد المفاوضات إذا فشلت المفاوضات. بالأمس القادة الأمنيين والعسكريين الإيرانيين كان لديهم اجتماع في طهران. أنا أحكي عن معلومات وثيقة، يعني ولا أحكي، وهذا ليس تحليل. درسوا الوضع وتوقع غالبيتهم بأن إسرائيل قد تهاجم إيران أو تقوم بعمل استباقي هذه الليلة، يعني ليلة أمس، فجر اليوم من الساعة 3. طيب، وهؤلاء المسؤولين اختلفوا فيما بينهم، يعني من أكد هذا الاحتمال، من لم يؤكد هذا الاحتمال، ولا أعرف ماذا حدث. وبالتالي للأسف يعني لم يتوخوا الثقة والحذر وصدقوا أكاذيب ترامب وحتى أكاذيب نتنياهو، وتصوروا أن هذا الشيء مستبعد، ثم جاءوا وجهوا الضربة. اليوم الإسرائيلي يعترف نعم نحن كانت لدينا خطة تضليلية وتظاهرنا للعلن بأننا على اختلاف مع إدارة ترامب واستطعنا أن ننجح في هذه الخطة. طيب، هم أشعروا قاموا بهذا العمل، ولكن هذا العمل عمل غبي من وجهة نظري. يعني دائما هناك غباء لدى الأمريكي والإسرائيلي. الإسرائيلي أيضا نفس الشيء، يعني هو لحد الآن يعني أولا تلقى ضربة عنيفة في 7 أكتوبر طوفان الأقصى، ولحد الآن هو صحيح قتل وأباد أكثر من 50,000 طفل وامرأة ومدني فلسطيني، ولكن لم يتمكن من تحقيق أي واحد من الأهداف التي أعلن عنها للحرب، حرب في غزة، وهي إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى حماس بقوته النارية. لم يتمكن، ربما تمكن قبل فترة عن طريق مفاوضات، ولحد الآن لم يتمكن، حتى أنه بنيرانه قتل عدد من هؤلاء. ثانيا موضوع الأنفاق، يدعي لحد الآن هو لم يعثر على أنفاق حماس، وحماس ما زالت تحت الأرض وهي قوية وتخرج أحيانا وتوجه ضربات. يعني أيضا أنه لم يستطيع أن يوقف يعني أو يقضي على ترسانة التسليحية لحماس، حماس بقيت. أما حتى ما حزب الله يقول أنا قمت بإبادة حزب الله، لكنه لا يستجري أن يعيد حتى مستوطن إسرائيلي إلى المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، خوفا من المقاومة في لبنان. في اليمن أيضا لاحظنا المهزلة، يعني إسرائيل في البداية عجزت، ثم جاء ترامب وقال لإسرائيل يعني اذهبي إلى غزة وأنا أتكفل بموضوع أنصار الله وحاربهم، شن حرب ترامب، ولكن استنزف ولم يتمكن من القضاء على أنصار الله و هرب، ثم عادت إسرائيل من جديد، وما زالت هذه المشكلة. البحر الأحمر تحت السيطرة أنصار الله، لا يمكن للسفن الإسرائيلية ولا الأمريكية ولا للسفن الغربية الداعمة للكيان الإسرائيلي أن تمر من هناك خوفا من أنصار الله، رغم القصف الشديد الذي استهدفوا به أنصار الله. هذا هو واقعهم يعني، ولكن يتنمرون بواسطة مثل هذه الخباتات،
نعم.
أعمال خيالات، يعني حرب الظل، حرب الاستخبارية، استفادة من التكنولوجيات. وإسرائيل لولا أمريكا هي غير قادرة على أن تحقق أي إنجاز. اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا الكل هم يشعرون بأنه بنشوة النصر وأنهم انتصروا وقضوا على إيران، فهلا الأغبياء لم يفكروا لحد الآن إيران بعدها لم ترد. إيران هذه المرة ردها سيختلف عن الرد السابق، هي في سابق عمليات الوعد الصادق 1 و2 إيران لم ترد يعني بتلك القوة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا خدعت إيران، كانت تطلب من إيران عدم توسيع رقعة الحرب وحتى لا تستدرج الولايات المتحدة الأمريكية وحتى لا نركض وراء خطط نتانياهو. بهذه الأكاذيب إيران لم تمارس يعني لم توجه قدرتها وقبضتها الحديدية الحقيقية إلى إسرائيل، ولكن هذه المرة ستفعلها إيران. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها غباء، هي تتصور يعني ترامب هو يقول بأنني أريد السلام وإبرام صفقات، وفعلا هو يريد إنقاذ الاقتصاد الأمريكي المتهاوي، ولكن من ملزومات ذلك أن يكون الأمن في هذه المنطقة مستتبا، يعني استتباب أمني حتى يتم من خلال العمل الاقتصادي. هذا الغبي لا يفهم أنه عندما يتحارب مع إيران ويشعل الحرب في هذه المنطقة، مياه الخليج الفارسي سوف لن تكون آمنة، لا
نعم.
سفينة قادرة على أن تمر من هناك،
نعم.
ولا طائر قادر على أن يطير من فوق الخليج الفارسي، وبالتالي سيغرق العالم الغربي ويقف ونبض قلبه الصناعي عندما تنقطع الطاقة عنه، وهذا ما سيحدث. يعني إيران عندما تقول أنني سأرد على الولايات المتحدة الأمريكية عندما إذا استهدفتني إسرائيل، هذا يعني أن إيران تعلم علم اليقين بأنه من دون ضوء أخضر أمريكي لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بهذا العمل. وبالتالي لهذا السبب إيران تهددهم. هؤلاء لا يفهمون هذه الحماقة ارتكبوها، ويجب أن ينتظروا رد إيران اليوم. يعني طيلة الساعات الأربع الخمسة من بعد من ساعة الثالثة فجرا حتى الآن، كل الأضواء متوجهة نحو إيران، مسلطة على إيران. ولكن عندما تشن إيران عن قريب صواريخ، تبعث تطلق صواريخها على إسرائيل، ستتجه كل العدسات والفضائيات إلى هناك، وسيعلم الجميع الحقيقة وحقيقة إيران.
نعم سيد مصدق بور، يعني هل ظن الإسرائيلي، هل هو بهذه الدرجة من الحماقة بأنه باستهداف العلماء سيعرقل، أو حتى استهداف منشأة نطنز سيعرقل وسينهي المشروع النووي الإيراني، سيقضي على التهديد الوجودي كما يدعي هو ويزعم، ويبرر عمله الشنيع بهذه الطريقة، أو يحاول بذا تبرير ذلك؟ هذه التقنية أصبحت تقنية محلية ومتاحة، وبإمكان هناك الكثير من العلماء الذين سيواصلون هذا الطريق و يعملون على المزيد اصلا من تطوير هذه المنشآت وهذه الصناعة.
اولا يعني الموضوع النووي اسرائيل يعني هي ليست المرة الاولى، هي استهدفت مفاعل نطنز في وسط ايران قرب محافظة اصفهان عدة مرات، ولم يتوقف البرنامج النووي الايراني. يعني هذه المرة ايضا نفس الشيء، يعني اذا استخدموا كل جل قدرتهم ربما يتمكنوا من إيجاد خلل بسيط أو يؤخروا من تقدم هذا البرنامج لمدة زمنية وجيزة، ولكن لا يستطيعوا أن يقضوا على هذا البرنامج. هذه هي الحقيقة. يعني هم يتصورون أنهم سيتم، ولكن يعني تفكير ترامب وتفكير نتنياهو تفكير واحد. هؤلاء لديهم نرجسية خاصة، مختالين بأنفسهم، ويتصورون أنهم اليد العليا، أنهم كل شيء، وكلاهما مهزومان أيضا، وكلاهما ينافضان القانون الدولي خاصة نتنياهو. ولكن حماقة وغباء. لماذا؟ لأن هذه الإبادة التي نشهدها اليوم في فلسطين، حتى في سوريا، حتى في لبنان، لا تتصور أستاذ محمد أنه المسلمين سيسكتون. يعني الكل يشاهد، الطفل الصغير أيضا يشاهد هذا الشيء. سيأتي يوم عندما يضعف النفوذ الأمريكي سيد إسرائيل في هذه المنطقة، سيأتي يوم يحل بالإسرائيلي أضعاف ما حل بالغزاويين. يعني سيكون هناك تقاص وانتقام إلهي، وهذا هو وعد إلهي. إسرائيل يجب أن ينتظر هذا اليوم. يعني لا يتصور أن هذه الدماء ستمر من دون، حتى ترامب نفسه يعني اليوم هو أفشل. يعني ترامب بهذا العمل الإسرائيلي أفشل، لأن المفاوضات إذا فشلت ترامب سيسقط، لأن ترامب هو كل الخطط التي أعلن عنها كلها كانت فاشلة. ترامب يعني تسبب بمشاكل كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، فكك التحالف الأمريكي الأوروبي، وعمل الكثير في هذا المجال، وهو منبوذ في الداخل الأمريكي. نعرف اليوم أحداث لوس أنجلوس وما إلى ذلك، الداخل الأمريكي يشتعل، المجتمع غليان. وبالتالي يعني فشل هذه المفاوضات سيترك تأثير كبير على ترامب، وسيسقط ترامب من إدارته الثانية. هذا الشيء أيضا متوقع، خاصة إذا نشبت حرب. إيران ليست أفغانستان، إيران ليست طالبان. إيران دولة عظمى، دولة كبيرة، دولة مصنعة صواريخ باليستية، مسيرات الإيرانية، حتى روسيا وهي قوة عظمى تشتري من إيران هذه المسيرات. هناك الكثير من الدول وهذه المسيرات غيرت الكثير من المعادلات، معادلات الحروب في المنطقة وفي العالم. بالتالي إيران ليست يعني دولة كما قلت يعني مثل العراق أيام صدام حسين، مثل سوريا في عهد جولاني. إسرائيل تسرح وتمرح وتصول وتجول في سماء سوريا ولبنان، ولا أحد يعترض ولا أحد يتحدث بالشيء ولا أحد يجرؤ أن يقول شيء لإسرائيل. إيران شيء آخر، يعني حروب أمريكا في المنطقة لا تخف إيران. أمريكا حاربت طالبان وهربت من هناك، يعني شر هروب في العراق يعني أخلت سفارتها بالأمس. يعني يعني إذا كان العراق آمنا لهم لماذا هربوا من هناك؟ يهرب يعني جماعات يعني في كل مكان. يعني إيران وضعها يختلف. يعني أنا أعتقد يعني يجب أن ننتظر هذه المعادلة. ربما تبدو في الظاهر مؤلمة، ربما يشعر المستمعين بأن إيران انكسرت.